الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر الجيش الأمريكي السبت أنه عرقل قدرة تنظيم القاعدة على تجنيد أعضاء جدد في العراق باعتقال أو قتل كثيرين من الذين يعدون تسجيلات الفيديو التي تستخدم لاجتذاب الشبان الساخطين. وقال الناطق باسم الجيش الأمريكي الأميرال غريغ سميث إنه جرى خلال العام الماضي اعتقال أو قتل 39 فردا من أعضاء القاعدة في العراق المسؤولين عن إنتاج وتوزيع تسجيلات فيديو ومواد دعائية أخرى على آلاف من مواقع شبكة الإنترنت. وأضاف سميث في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء: نعتقد في هذه المرحلة أن الغالبية العظمى من هذه الشبكة الإعلامية تفككت، كما نقل عنه القول إن الاعتقالات أسفرت عن نشر عدد أقل على المواقع الإلكترونية لعمليات الإعدام والخطف والهجمات الأخرى التي تنفذها القاعدة في العراق. ختم نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني السبت زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية استغرقت يومين. وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في مطار الملك خالد الدولي في الرياض على رأس مودعي تشيني الذي توجه إلى إسرائيل. وفي وقت سابق السبت صرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى بأن تشيني والعاهل السعودي الملك عبد الله وجد تطابقا في بعض آرائهما عندما بحثا الوضع في سوق النفط العالمية. تشيني أجرى محادثات مع الملك عبدالله الجمعة استغرقت 4.5 ساعات في مزرعة العاهل السعودي على مشارف الرياض، حيث التقى أيضا وزير البترول السعودي. يشار إلى أن نائب الرئيس الأمريكي زار السعودية الجمعة والسبت في إطار جولة إقليمية تستمر 10 أيام استهلها بزيارة إلى العراق. في تركيا أفادت وكالة أنباء الأناضول السبت بأن السلطات فرضت حجرا صحيا على قرية في شمال غربي البلاد، وبدأت إعدام الطيور الداجنة بعدما أظهرت نتائج الاختبارات أن نفوق الدجاج هناك سببه إنفلونزا الطيور، ولم يحدد التقرير سلالة فيروس إنفلونزا الطيور. كما أفيد بأنه جرى إعدام نحو 1000 دجاجة في إقليم أدرنا على بعد 215 كيلومترا من إسطنبول أكبر مدن تركيا. في القدس ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية السبت أن إسرائيل سمحت بتسليم 25 آلية مصفحة صنعت في روسيا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية. ونقل عن مصدر في الوزارة القول إن تسليم هذه الآليات التي لن تكون مجهزة برشاشات يهدف إلى تعزيز الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس بعدما سيطرت حركة المقاومة الإسلامية حماس على قطاع غزة في حزيران 2007. وأعطي الضوء النهائي لتسليم هذه الآليات خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى إسرائيل والضفة الغربية واختتمها الجمعة. نقل عن سياسي نمساوي القول إن أحد أبناء الزعيم الليبي معمر القذافي يتوسط في مسألة سائحين نمساويين يحتجزهما تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ويأمل في الإفراج عنهما قريبا. ونسبت وكالة الأنباء النمساوية إلى حاكم كارينثيا يورغ هايدر تصريحه بأن سيف الإسلام الذي يرأس مؤسسة القذافي الخيرية على اتصال مع الخاطفين. في صنعاء أعلن أن حريقا شب في محطة وقود ما أدى إلى اشتعال النار في فندق صغير مجاور في العاصمة اليمنية السبت، وصرح مسؤول يمني بأن الحريق لم يسفر عن وقوع وفيات أو إصابات. ونقل عن سكان أنهم سمعوا انفجارا مدويا في لكن بيانا من وزارة الداخلية أوضح أن السبب هو اختراق طائرة لحاجز الصوت. أظهرت نتائج رسمية في تايوان فوز مرشح المعارضة ما يينغ جيو في الانتخابات الرئاسية السبت، ومع فرز جميع الأصوات فاز ما يينغ جيو في الانتخابات بنسبة 58% من الأصوات مقارنة بنسبة 42% لمنافسه فرانك سي من الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم. يذكر أن ما يؤيد إقامة روابط اقتصادية أوثق وحوار سياسيا مع الصين التي تزعم أن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي تابع لها. وفي بيجينغ ذكرت السلطات الصينية أن 19 شخصا قتلوا في أعمال الشغب التي شهدتها مدينة لاسا عاصمة التبت الأسبوع الماضي، وحذرت وسائل الإعلام الرسمية من امتداد الاضطرابات إلى إقليم شينجيانغ الشمالي الغربي حيث تعيش أقلية اليوغور المسلمة تحت الحكم الصيني. وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أفادت بأن 18 مدنيا إضافة إلى شرطي قتلوا في اضطرابات لاسا. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن سيداتي وسادتي لمرافقة الزميل فارس عمر في متابعة لآخر المستجدات عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم، مجالس الصحوة بين تقارير الصحف وتصريحات قادتها، والفساد ظاهرة تتطلب معالجة قانونية حازمة. هدد قياديون في مجالس الصحوة بالتوقف عن القتال ضد تنظيم القاعدة في العراق إذا لم يستأنف دفع رواتبهم، واتهم قياديون في عدد من مجالس الصحوة الجيش الأمريكي باستخدامهم لطرد عناصر القاعدة من مناطق ساخنة ثم التخلي عنهم. وأفاد الصحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها أن من بين 49 مجلس صحوة توقفت 4 مجالس تضم أكثر من 1200 رجل عن العمل، فيما تهدد المجالس 38 الأخرى بالإضراب، وقد أضرب مجلسان بالفعل كما يقول التقرير. ونقل الصحيفة الجارديان عن أبو عبد العزيز رئيس مجلس الصحوة في منطقة أبو غريب قوله إن الأمريكيين لم يعطوا شيئا لرجال الصحوة رغم أنهم قاموا بتطهير المنطقة من تنظيم القاعدة. إذاعة العراق الحر التقت رئيس مجلس إنقاذ الأنبار الشيخ عبد الحميد الهايس الذي أكد أن مجالس الصحوة مستمرة بعملها ولكن في صفوف قوات الجيش والشرطة العراقية.
مجالس الصحوة مستمرة بعملها في كل مكان، وأما بخصوص تأخير بعض الرواتب نعم هذا وارد، هي عقود عقد يعني تعيش شوي عقد يعني مساعدة، وانتهت مدة العقود وبدأت مجالس الإسلامية تدعم الأجهزة الأمنية بالاتفاق مع الحكومة العراقية، وبدأت تطويع مجالس الصحوة للشرطة الوطنية والجيش.
ولفت الشيخ الهايس إلى أن مجالس الصحوة في محافظة الأنبار لم تكن تتعامل مع الجيش الأمريكي على أساس الرواتب، فيما كانت مجالس الصحوة في مناطق أخرى مرتبطة بعقود مع القوات الأمريكية انتهت مدتها الآن.
رجال الصحوة دخلوا بالقوة الأمنية بالأجهزة الأمنية، ما نحكي لك عن الأنبار القوات الأمريكية ما قدمت رواتب للصحوات أبداً. بقية المناطق نعم نعم بقية المناطق خصوصا منطقة العامرية وبعض مناطق بغداد كانت في عقود مع القوات الأمريكية وانتهت مدة العقود هي مدة 3 شهور.
صحيفة الجارديان قالت في تقريرها أن قادة مجلس الصحوة في منطقة الدورة جنوبي بغداد الذي يضم نحو 2400 مقاتل أعلنوا أنهم يفكرون بالإضراب لأن المجلس قدم 2000 رجل من عناصره لدمجهم في قوات الجيش والشرطة ولم يقبل منهم أحد بحسب التقرير. وأقر الشيخ الهايس رئيس مجلس إنقاذ الأنبار في حديثه لإذاعة العراق الحر بوجود مشكلة في استيعاب رجال الصحوة لكنه أوضح أن عملية دمج البعض بدأت بالفعل في بعض المناطق.
صحيح عدة اتصالات مع الحكومة من أجل دمجهم بالقوات الأمنية وبدأت عملية دمج العظمية وكذلك مناطق الدورة لكن على شكل وجبات. والله مواقفهم مشهودة وهم اللي حققوا الأمن بالعراق لكن شو تسوي يا أخي هذا اللي تعاملهم به ويانا الناس.
الشيخ الهايس أشار إلى أن التلكؤ في دمج عناصر الصحوة بالقوات العراقية ناجم عن أزمة ثقة وصفها بالمفتعلة.
والله الأسباب من باب التزكية أولا من باب في أزمة في أزمة ما بين الصحوات وبعض الأجهزة الأمنية يعني أزمة ثقة. والله مفتعلة ولا أساس لها من الصحة يعني كان المفروض التعاون يكون أكبر وأكثر وأسرع أيضا بنفس الوقت.
وشدد رئيس مجلس إنقاذ الأنبار الشيخ عبد الحميد الهايس على أن مجالس الصحوة بصرف النظر عن المشاكل التي قد تنشأ سواء مع الجيش الأمريكي أو مع الحكومة فإنها تلتزم بمبدأ سيادة القانون لا سيما وأن رجال الصحوة ينخرطون بأعداد كبيرة في صفوف القوات العراقية.
ما راح يصير رفع سلاح ضد أي جهة كانت. احنا نعمل وفق دولة القانون. الحكومة العراقية تعهدت بدمج كل عناصر الصحوات إلى القوات الأمنية وهي مستمرة حاليا بهذا الموضوع. أعداد كبيرة والله انضموا للأجهزة الأمنية بالآلاف. محافظة الأنبار تقريبا بالأكثر من 20,000.
وأثنى الشيخ الهايس في حديثه لإذاعة العراق الحر على تجربة الصحوة في محافظة الأنبار التي نالت ترحيب الأهالي ودعم حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بحسب رئيس مجلس إنقاذ المحافظة.
يقومون بالحفاظ على الأمن يطبقون القانون بحذافيره ويعملون بأمرة وزارة الداخلية وضباط الداخلية. والله كانت ثقة مطلقة بين المواطنين وبين القوات اللي تدافع عنهم ضد القاعدة وعلموا بأيديهم كيف تحسن الوضع الأمني وشافوا المستوى المعاشي بالنسبة لهم الداخلية والدفاع أيضا دعمت هذا المجهود بأمر من رئيس الوزراء. السيد رئيس الوزراء يعني ما قصر حقيقة مع هاي القوات الموجودة في محافظة الأنبار في الدعم المادي والرواتب والآليات.
ولكن رئيس مجلس إنقاذ الأنبار الشيخ عبد الحميد الهايس شكى من تدني مستوى الخدمات وغياب المشاريع التنموية في محافظة الأنبار وكذلك من ضعف أداء مجلس المحافظة وتفشي الفساد.
من ناحية المشاريع العمرانية لا توجد مشاريع، توجد سرقات، توجد عقود وهمية. حقيقة لا توجد إلا السرقات وسرقة الميزانية كل سنة في ميزانية المحافظة والمخصصة لأعمار المحافظة. هم يتحكمون بها مجلس المحافظة ومجلسهم ضعيف الإيداء. ما بإمكانهم أن ينفذوا أي مشروع في محافظة الأنبار. طالبنا بتغييرهم عدة مرات.
وتوقع الشيخ عبد الحميد الهايس رئيس مجلس إنقاذ الأنبار أن تتيح انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في مطلع 20 الأول هذا العام فرصة لتغيير الوضع حين يتوجه أهالي محافظة الأنبار إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في الإدارة المحلية لشؤون المحافظة. سيداتي وسادتي نواصل تقديم ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب أن لديها وثائق وأدلة تدين مسؤولين على أعلى المستويات في وزارة التجارة في قضايا فساد تتعلق بعقود توفير البطاقة التموينية. وقالت عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب غفران الساعدي في تصريح صحفي يوم السبت أن مخازن وزارة التجارة خالية وأضافت الساعدي أن عجز وزارة التجارة عن توفير مفردات البطاقة التموينية مع توفر المخصصات المالية اللازمة يؤكد وجود فساد مالي وإداري بحسب تعبيرها. النائب غفران الساعدي قالت في حديثها الصحفي أن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عد معالجة ظاهرتي غياب الأدوية في الأسواق وعجز وزارة الكهرباء عن توفير الطاقة على رأس أولويات المرحلة المقبلة. من جهة أخرى كشف الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار برقدار إحالة ما يربو على 1160 قضية فساد إداري ومالي في وزارات مختلفة إلى القضاء. إذاعة العراق الحر التقت الخبير الاقتصادي وعضو الهيئة الإدارية لجمعية الاقتصاديين العراقيين عبدالله البندر الذي حذر من خطر الفساد على مشاريع التنمية في أي بلد واستنزاف موارده.
أي فساد إداري موجود في أي دولة ممكن ينهك الاقتصاد ويعطل مسيرة التنمية. كل ما تكون يعني مجالات أقل في هذا الموضوع كل ما خطة التنمية تتقدم للأمام. يعني هاي القضية قضية يعني هي ليست قضية ليست نظرية حتى تقدر تعالجها وتخلي لها أطر أنت وتقول إنه هذا المجال ما تعمل به النظرية ممكن نروح لغيره. يعني هي ليست ظاهرة تنتج عن فعاليات اقتصادية وبالتالي تؤدي إلى حدوث مشكلة من المشاكل الاقتصادية. هاي ظاهرة سرقة أو اختلاس.
وأوضح الخبير الاقتصادي عبد الله البندر في حديثه لإذاعة العراق الحر أن القانون هو الأداة التي يعول عليها لمكافحة ظاهرة الفساد، مشيرا إلى العقبات التي تضعها هذه الآفة أمام أي خطط ترمي إلى النهوض بالاقتصاد الوطني.
أسباب الظاهرة الآن اللي موجودة هو أكو موظفين مسيئين أو أكو موظفين يتجاوزون الخطوط الحمراء اللي هي المفروض القانون الآن يتجاوزون على القانون. فأكو إجراءات رادعة من قبل الدولة والدولة لن تتساهل. أنا نتأكد من أن الدولة لن تتساهل في هذا الموضوع، ولكن يعني هي أكو أجهزة مختصة لها إجراءاتها معينة في الكشف عن هذه الحالات سواء كانت في الوزارات أو في دوائر غير مرتبطة بوزارات وإجراء قانوني. أما تأثيراتها على الاقتصاد تأثيراتها كبيرة. هذا يرجع عجلة التقدم للدولة للوراء. يعني هاي أموال دا تستنزف دا تروح دا تخلق مافيات أيضا كبيرة وبالتالي تأثر على الاقتصاد. طبعا تأثر على خطط التنمية. احنا عندنا مشاريع استثمارية ضخمة، حتى نوعية المشروع، حتى الفحوصات المختبرية للقضايا والمشاريع الاستثمارية إذا دخل بها هذا الجانب فهي ما راح تأدي دورها صحيح.
ولفت الخبير الاقتصادي عبد الله البندر إلى أن ظاهرة الفساد ليست بنت اليوم، ولكن هذا لا يعني التهاون في التصدي لها، مشددا على ضرورة التعامل بحزم مع المتورطين في قضايا فساد.
هو ظاهرة الفساد هي ليست ظاهرة حديثة، هي ليست لن توجد ظاهرة الفساد أو السرقات أو الاختلاس هي ظاهرة وليدة الوضع العراقي، إنما هي ظاهرة في كل بلدان العالم. يعني ظاهرة الفساد في مشروع في قانون النفط مقابل الغذاء كانت من عام 95 صعودا، مشاريع وهمية وأموال سرقت من العراق كثيرة. أنا لا أدافع عن هذا الموضوع، ولكن أنا أتفق معك بأن هذه الظاهرة هي مضرة بالاقتصاد. كل ما تكون هذه الظاهرة أقل انتشارا في اقتصاد معين كل ما الاقتصاد يستطيع، وكل ما تكون الدولة حازمة في اتخاذ قرارات في هذا المجال هي راح تقلص أو من إجراءات معينة تقلل من انتشار واستفحال هذه الظاهرة.
وأعرب الخبير الاقتصادي عبد الله البندر في حديثه لإذاعة العراق الحر عن اقتناعه بجدية الحكومة في مكافحة الفساد، لا سيما وأنها التزمت بأن يكون عام 2008 عام الخدمات وتنفيذ مشاريع تنموية تسهم في تحسين أوضاع المواطنين.
الحكومة حازمة جدا في إثارة هذا الموضوع. هذا العام أعلن عنا دولة رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة بأنه العام عام التحولات الاقتصادية، عام المراقبة ومحاسبة المسيئين لتعطيل عملية التنمية. وأكثر من مرة أعاد رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة، والدولة عازمة على أنه تقضي على آخر بؤرة من هذه البؤر وفق قانون وفي القانون العراقي ووفق ما يملا القانون على الدولة وعلى المواطنين أيضا وعلى المسؤولين المتنفذين في دوائر الدولة. يعني أنه الحكومة عازمة على هذا. كثير من القضايا الحكومة أعلنت عنها ودتابع ناس متسببين في هذا الموضوع. كثيرين هم الآن اللي هم خارج العراق واللي هم موجودين لا يزالون، ولما لن تتردد الحكومة لحظة عن كشف أي بؤرة للفساد أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بها. بس مبدأ اقتصادي مبدأ اجتماعي أنه هذا المتضرر الوحيد منه المتضرر الشعب لأن ذولا أمناء على الشعب، هذا هو الكلام.
الخبير الاقتصادي وعضو الهيئة الإدارية لجمعية الاقتصاديين العراقيين عبد الله البندر أشار إلى جملة إجراءات اتخذتها وتتخذها حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي للحد من ظاهرة الفساد، منها توسيع صلاحية الوزراء واعتماد نظام جديد في مجال التعهدات والمقاولات.
احنا في آخر لحظة حسب علمي نعطينا صلاحية للوزراء في مواضيع قللنا من الآثار اللي ممكن أن تؤدي إلى تعطيل عمليات الاستثمار، فعطينا صلاحية للوزير في التعهدات وفي المقاولات، رفعنا صلاحيات الوزراء في الحكومة، يعني صار لهم صلاحية أكبر بحيث تصير المشاريع تحت إشرافهم وضمن مسؤولياتهم، حتى لا تتعقد الدوائر وحتى لا نكسر من الروتين اللي يؤدي إلى الفساد. قللنا هاي الحلقات في نظام جديد هو نظام التعهدات والمقاولات التعليمات الجديدة.
ولتكوين فكرة عن حجم التحدي الذي يواجه كل من يأخذ على عاتقه مهمة التصدي لظاهرة الفساد، فإن العراق احتل المركز الثاني بين الدول الأكثر فسادا في العالم في تقرير منظمة الشفافية العالمية. سيداتي وسادتي، بهذا نصل إلى نهاية ملف العراق، وإلى لقاء مع ملف جديد.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، حتى يحين موعد الفقرة القادمة ضمن منهاجنا لهذا اليوم، نبقى دقائق مع سعدون جابر.
ورد أسألك ليش القمر من سهر بعيونك على هذا البعد، ليش القمر من سهر بعيونك على هذا البعد، تتمايلي وتتمايلي دنيا على شفافك غزل بس من بعد، تتمايلي وتتمايلي دنيا على شفافك غزل بس من بعد، انت بشر مالك نفس مثل البشر، مالك جلد انت بشر مالك نفس مثل البشر، مالك جلد حببت لي الناس المحبة وما تعب، تباهى بس وتنحزن، حببت لي الناس المحبة وما تعب، تباهى بس وتنحزن يا جنة الفردوس، يا جنة يا جنة الفردوس، يا جنة الفردوس، يا جنة الفردوس يل ما بيك عيب إلا الطريق، يا جنة الفردوس يل ما بيك عيب إلا الطريق. ورد أسألك ورد أسألك وبحس إني محلفك والله تريد، بحس إني محلفك والله تريد، ربك بيوم تصورك، ربك بيوم تصورك، كم يوم طينك بيته بماي الورد، كم يوم طينك بلله بماي الورد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة
عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة الزميل أياد الجيلاني في عرض للصحف الأمريكية.
نستهل جولتنا على ما تناولته الصحف الأمريكية من شؤون عراقية بالتوقف عند تقرير لصحيفة نيويورك تايمز تنقل فيه عن مسؤولين عسكريين ومدنيين قولهم إن كبار القادة العسكريين الأمريكيين عرضوا على إدارة الرئيس بوش مقترحات بتأجيل تنفيذ الخطط الداعية إلى خفض عدد قوات بلادهم في العراق، وذلك إلى ما بعد موسم الصيف المقبل على الأقل. كما من شأن المقترحات أن تجعل فترات الخدمة في العراق 12 شهرا بدلا من الأشهر 15 المعمول بها الآن. وتضيف الصحيفة بأن بوش سيبحث المقترحات مع كبير القادة العسكريين في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس عبر الأقمار الصناعية يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يتخذ قرارا في شأن أي عمليات انسحاب إضافية قبل توجهه في الأول من نيسان المقبل في جولة تستمر 5 أيام إلى كل من أوكرانيا ورومانيا وكرواتيا. وتتابع الصحيفة بأن الجنرال بيتريوس وغيره من المسؤولين قد أوضحوا بأنهم بحاجة إلى المزيد من الوقت لتقييم مدى تأثير عمليات الانسحاب التي ستترك 15 لواء مقاتلا في العراق. صحيفة لوس أنجلوس تايمز نشرت تقريرا لمراسلتها من هور رجب تنسب فيه إلى رجل يدعى ناصر قوله لجنود أمريكيين إنه كان يعمل مطربا في حفلات الزفاف، ولكن المسلحين الملثمين الذين استولوا على البلدة باسم نمطهم المتزمت الخاص من الإسلام اعتبروا مثل ذلك العمل كفرا فأحرقوا منزله. وتابع ناصر بأنه قرر إثر اتفاق سكان البلدة السنة على المقاومة بمساعدة القوات الأمريكية كان هو من أوائل المنخرطين في ذلك العمل شبه العسكري الذي كان يحقق له دخلا مقداره 10 دولارات في اليوم. لذا فلقد أصيب بخيبة الأمل حين تم إطلاعها الشهر الماضي بأن الوضع الأمني قد تحسن بدرجة جعلت خدماته كمسلح مأجور عملا لا داعي لاستمراره. وتوضح المراسلة في تقريرها بأن استراتيجية تجنيد أبناء العشائر المحليين للمساعدة في الدفاع عن مناطق سكنهم في وجه المتطرفين الإسلاميين قد أثبتت بعد 5 سنوات من التجارب والأخطاء بأنها تمثل أحد الأسلحة الأكثر فعالية في ترسانة الولايات المتحدة المخصصة لمكافحة التمرد. ويمضي التقرير إلى أن النجاح في استعادة نسبة من الهدوء في المناطق التي كانت الأكثر اضطرابا وعنفا في العراق قد خلق مشكلة جديدة للقوات الأمريكية متمثلة في كيفية التصرف بنحو 80,000 مسلح تم شراء ولائهم بأجور لا يمكن أن تستمر إلى الأبد. وتخلص المراسلة إلى أن المشرف على عملية التجنيد الكولونيل مارتن ستانتون أعرب عن الوضع الحالي بقوله لا نريد دفع أجور لأشخاص مقابل وقوفهم مسلحين في الشوارع مع عدم توفر الحاجة إلى وجودهم، فالذي نريده الآن هو أن ندخلهم في مرحلة انتقالية تنتهي بهم إلى الحصول على عمل أكثر نفعا.
إذاعة العراق الحر مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعدديتها. هذه إذاعة العراق الحر.
صحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المختارة لهذه الساعة، ونختتمها بحلقة من برنامج أجيال مخصصة لموضوع العنف الأسري في إقليم كردستان. سيداتي وسادتي، ستعقد النسخة الرابعة من محاكمة مسؤولي النظام السابق في قضية إعدام نحو 40 من التجار العراقيين عام 1992، ستعقد في 20 نيسان المقبل، وسيترأسها القاضي رؤوف عبد الرحمن. هذا ما أكده عضو المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي منير حداد، مشيرا في الوقت ذاته أن هذه القضية ستحسم سريعا لسهولتها، وهو ما أكده أيضا الخبير القانوني المحامي طارق حرب لتوفر الأدلة والشهود. حسن راشد والتفاصيل.
أحيلت إلى المحكمة الجنائية العراقية العليا قضية إعدام النظام السابق لنحو 40 تاجرا عراقيا عام 1992 بدعوى التلاعب بأسعار المواد الغذائية في الأسواق، وهي القضية التي كانت صدام حسين المتهم الرئيس فيها، كما يوضح عضو المحكمة الجنائية القاضي منير حداد.
عدة متهمين من ضمنهم صدام حسين المتهم المتوفي، وطارق عزيز، والسبعة إبراهيم الحسن، وطبان إبراهيم الحسن، وبعض مستاك الثورة المتهم. هناك مجموعة من التجار، أعتقد عددهم 42 تاجر، أصدرت عليهم محكمة الخاص في وزارة الداخلية أحكاما بإعدامهم في يوم واحد حسب ما أتذكر.
ويقول حداد في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أن القاضي رؤوف عبد الرحمن هو الذي سيرأس النسخة الرابعة من محاكمة مسؤولي النظام السابق.
القاضي اللي كان في الدجال رئيس الهيئة الأولى هو اللي حيكون رئيس هيئة الجنايات الأولى في قضية التجار 24 أعتقد أول جلسة 24 أو هكذا تاريخ يعني.
طيب جناب القاضي، هل تتوقعون أن تطول هذه النسخة من المحاكمة كما طالت النسخ السابقة منها؟
يتخضع لرئيس أستاذ رؤوف، لكن أعتقد لا ما تطول، لأن هذه المحكمة أتصور حتكون قصيرة وسريعة وحسمها سهل يعني أحسن من بقية القضايا. يعني صراحة من مؤيدين جدا للنظر بهذه القضية، لأن القضية بها بعض حقيقة الاتهامات توجه لهذه المحكمة إنه هي محكمة طائفية وعنصرية في قضايا الشيعة وقضايا الأكراد. هاي القضايا التجار غير الموجودين غالبيتهم من إخوان العرب السنة، وفيهم بعض البعثية مثل أحد أفراد عائلة طبرة اللي يعدم سعد أو رأى الطبرة، هذول عائلة طبرة عائلة معروفة بانتماها لحزب البعث وعائلة قديمة. أي فهذه إلى خصوصية الدعوة، وأنا من أحد القضاة السيد رئيس المحكمة الأستاذ عارف شاهين المتحمسين للنظر بهذه القضية.
إلى ذلك يشير الخبير القانوني المحامي طارق حرب إلى أن المتهمين أحيلوا إلى المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. ويتوقع حرب أن تكون قضية التجار أسهل من القضايا الأخرى نظرا لكثرة الأدلة والشهود فيها.
أعتقد أن القضية صفوة لن تستغرق إجراءات كقضية الدجال أو قضية الانتفاضة أو قضية الأنفال، لأن واضحة وضوح الشمس وبينة والمشتكون موجودون جميعهم، لا سيما وأن بعض من التجار اللي مروا بنفس الحالة أخري سبيلهم. أن التجار الذين أعدموا كانوا من شخصيات بغداد المعروفة، يعني الحمى لطيف بالعظمي هو وأخوه ابن طبرة ابن مكية. العجيب أن أحدهم لم يكن تاجرا، كان عميل متقاعد شهر مسار واشتغل بالمكتب، وكان أمامنا من سلموه جثة الأهلة ومعروفة بالعظمية، وبقتها حضرتك أهل العظمية الكرام بمراتين الدفن تظاهروا، والأمن الخاص ارتكب أفعال شنيعة أثناء
الفترة. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، يواصل مراسلو إذاعة العراق الحر استطلاع آراء المواطنين في بعض من المحافظات بشأن النتائج المتحققة من حرب إسقاط النظام السابق عام 2003. فقد أشار العديد من أهالي كركوك أن السنوات الخمس الماضية أفرزت نتائج سلبية من ناحية تردي الأوضاع الأمنية والخدمية والمعاشية وتفشي البطالة وتدني المستوى التعليمي والتهجير القسري وغيرها، في حين يرى آخرون أن المستوى المعيشي تحسن أكثر خاصة بالنسبة لشريحة الموظفين. مصطفى محمود والتفاصيل.
بعد مرور 5 سنوات على اجتياح العراق والإطاحة بالنظام السابق، تباينت آراء المواطنين في كركوك حول النتائج المتحققة من هذه الحرب. ففي الوقت الذي أشار فيه البعض من التقت بهم إذاعة العراق الحر إلى تردي الواقع الخدمي والاقتصادي للبلد، أوضح آخرون على أن الأوضاع الراهنة استثنائية ولا بد من مساندة الحكومة للوصول إلى بر الأمان.
بعد مرور 5 سنوات من هذه التسميات، حرب، سقوط، احتلال، لنلاحظ كيف هي الخدمات بالنسبة للمواطن. كطموح المواطن، هل هي بمستوى طموحه؟ الغلاء الفاحش، الرواتب المتدنية، ولو قارنتها بالسابق هي أحسن، ولكن نسبة البطالة كثيرة. الحالة الاقتصادية بصورة عامة هو سيء جدا، تحررنا من النظام السابق ولكن الآن نحن محتلين من قبل العراقيين نفسهم قبل أن نكون محتلين من قبل الأمريكيين. المؤسسات فساد واسع. العراق الآن في مستوى التعليم هو الأسوأ، هو الأخير من ضمن الدول المتأخرة. أين الذين حررون العراق؟ ماذا فعلوا للعراق؟ ماذا فعلوا العراقيين؟ أين الخدمات المقدمة لهم؟ أين الوعود التي وعدوا بها بأنه سوف نخلصكم من الطاغية؟ الآن لدينا طغاة. كافي، ترى والله ملينا.
يعني نأسف لهذا الوضع، واللي كنا نتأمل منه خير. الحكومة لم تكن جادة في خدمة هذا الشعب، وإنما حقيقة التهوا أشياء اللي تخصهم، خاصة المجلس النواب، ولم الحكومة لم تضع الرجل المناسب في المكان المناسب. اعتمدت على العلاقات الشخصية، اعتمدوا على المحاصصة، اعتمدوا على الأحزاب، وهذا يؤسفنا لأنه كنا نتأمل خير ونتأمل أن راح طاغية تجينا حكومة كنت تلبي مطالب الشعب المظلوم. يعني حتى أبسط حقوقية الحصة التموينية اللي كانت تجينا زمن النظام البائد، الآن رغم ارتفاع أسعار النفط، رغم تحسن الوضع الاقتصادي بالعراق، لكن نحو الأسوأ. ازداد الفقر، ازدادت العطالة، ازدادت، وكلها يذبوها على شماعة الإرهاب، وهذا غير صحيح. لأن ما نلاحظ أن المناطق الجنوبية هادئة، بعض المحافظات هادئة، وخدمات سيئة جدا. فنأمل يعني أن تنتبه الحكومة إلى هذا الشيء، لأن الشعب إلى صبر وصبر إلى حد.
المواطنة أم حسين أشارت إلى أنها لا تتذكر شيئا جيدا حصل في العراق طوال 5 أعوام التي تلت الحرب على العراق على حد وصفها.
بس إيش نذكر؟ شو تهجرنا من بيوتنا؟ كل شيء ما حصلنا. هذا المهجرين لا بيت، لا مثل أكل، الناس تصدق علينا. بالشتاء كان النفط أهمنا، النفط والغاز هم نفس الشيء، اثنين هم نفس الشيء. هاي 5 سنين ومتهجرين، لا بيت لا قاع لا كل شيء ماكو. هاي عايشين بعود بتشول، بنخاف نجي هم لبيوتنا من وراء الإرهاب وراء هالأشياء عدة الصير.
من جهتي يرى أحمد جاسم الموظف الحكومي في كركوك على أن الوضع في العراق يتحرك نحو الاتجاه الصحيح، وأشار إلى أن مستوى المعيشة أصبح جيدا خصوصا لطبقة الموظفين والتي كانت معدمة بين حكم النظام السابق.
بعد مرور 5 سنوات أكيد هناك جانب سلبية وإيجابية في هذا الموضوع، بس هذا وضع استثنائي. هناك قضايا إيجابية بالموضوع، مثل كلام ويا حضرتك وحرية التعبير، هذا الجانب إيجابي كلش موضوع. وأكيد قبل ما نقدر نحكي ونعبر عن ما بداخلنا، هسه مع ما يصير كله بعد يعني نقدر نعبر عن ما بداخلنا. الظروف المعاشيه للمواطنين والموظفين شويه تحسنت نحو الاحسن. الموظف والمواطن هسه استطاع ان يشتري سياره، يأثث بيته، يشتري السلع الموجوده بالسوق. التطور اللي صار اكو شغلات ايجابيه الموضوع، واكيد يحتاج صبر شويه الموضوع، يعني مو كل شيء يصير يعني حارب حار.
في حين كان للطالب الجامعي كمال سالم هذا الراي.
هو وين هذا النصر؟ يعني ما شفنا منه شيء، ماكو يعني اي تغيير بالموضوع. سياده ماكو، الحكم كله بيد الامريكان. اذا نقول قبل واحد يمشي على الاقل مأمن على نفسه، هسه الواحد يقتل بالداخل، أخوه يقتل أخوه، واحد تسليب بالشوارع. زين الوضع كلش تعبان، تفجير بالأسواق، بالدوائر، بالمدارس، بكل مكان صاير يعني. فاحنا نطالب يعني على الأقل الأمان، هو هذا الشيء الوحيد. لا أريد خدمات، لا أريد أي شيء يعني من الدولة سوى الأمان بس.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية. Thank you.
فهماني بهاي الريل شوف النخمر يا بي وخيمي تعرف لي مصلمة صيرة لابي كد يوم أولاد أطلع قدي ويشو خلافة ماني بهيري شوف النخمر يا بي وخيمي تعرف لي مصلمة صيرة لابي كد يوم أولاد أطلع قدي كذبتي من نشر يا بشنامة منجي بخينا شقينا نسامة كذبتي من نشر يا بشنامة منجي بخينا شقينا نسامة شقينا لخبي وقام عيني تصامة كشق يالي بيك يشق بدراما شقينا لخبي وقام عيني تصامة كشق يالي بيك يشق بدراما يعني خشمتا شكلا بر شكلا منو تخمانتا كذبقتي بيو يورم بي صلمانتا هدخكي طلمت جنوالي شنتا ضرن عالبيتا يعني خشمتا شكلا بر شكلا منو تخمانتا كذبقتي بيو يورم بي صلمانتا هدخكي طلمت جنوالي شنتا خب بسی ما را بضاناته کمیل مریر الخک مگیاناته خب بسی ما را بضاناته کمیل مریر الخک مگیاناته لبه دور به نوم خیاب کلاته کدیو مداتی زیدی بریناته لبه دور به نوم خیاب کلاته کدیو مداتی زیدی خردويه بخبه خاتت ديوت مودويه لبس انا قبلنا شي مقصويه خبه خلومانا ماني تقلبويه بشي ونهيره ماني دخردويه بخبه خاتت ديوت مودويه لبس انا قبلنا شي مقصويه خبه خلومانا ماني تقلبويه فخلا ماري مديلا وادا اجو سجانو اجو زيرابا فخلا ماري مديلا وادا اجو سجانو اجو زيرابا اخشم يا لبي لداها جرابا يداها دنيا بخاسد وجابا اخشم يا لبي لداها جرابا يداها دنيا بخاسد وجابا
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على قضية العنف الأسري في إقليم كردستان. سيداتي وسادتي، هزت قضية مقتل الطفل أيوب ب5 سنوات في مدينة أربيل على أيدي عائلته، هزت الرأي العام في إقليم كردستان وسلطت الضوء مرة أخرى على مسألة العنف الأسري الذي يمارس ضد الأطفال والنساء في الإقليم. والد الطفل أيوب قام بتعذيب ابنه بالتواطؤ مع زوجته الثانية بعد تطليق زوجته الأولى وحرمانها من حق حضانة أطفالها الثلاثة، وكشف أمره بعد قتله لابنه وأخذه إلى معهد الطب العدلي في أربيل لإصدار شهادة وفاة له. لتفاصيل أوفى عن هذا الموضوع أجرى مراسل إذاعة العراق الحر عبد الحميد زيباري لقاءات مع مسؤول أمني ومختصين وباحثين في علم الاجتماع الذين أجمعوا على افتقار الإقليم لقوانين تكفل حق الطفل وتحميه من العنف. هذا أولا مدير مكافحة إجرام أربيل العميد هرش أحمد محمد يتحدث عن تفاصيل القضية قائلا:
شخص اسمه يوسف ماخذ ابنه للطواري بأنه ابنه واقع من السطح وما بيها شو اسمه الروح. ذاك الوقت من اللي يفحصون يبين بأنه حوضه مكسور، يدزون للطب العدلي، بالطب العدلي من يشرحون يبين بأنه جسمه كله محروق بالجكاير وحوضه مكسور صار له فترة يعني شهر، وش اسمه ضلوعه مكسور. من اجرى الطب العدلي وكاتب الاستمارة التشريح ودز الشرطة، الشرطة ما اخذني فاته يجي هكذا، من دزوا لنا صار التحقيق على هذا الموضوع شلون الحادث الصائر. من التحقيق شوية جدي وياهم اعترفوا بأن الأب قاتل ابنة والمرة هم شريك وياه. من التحقيق ويا المرة اسمها زينب اعترف بأنها هي قاتل الولد.
وأشار مدير مكافحة إجرام أربيل أن الأب قام بتعذيب ابنه البالغ 5 سنوات بعدة طرق، مشيرا إلى عدم وجود علامات ندم عليه بعد اعتقاله، وأضاف:
هذا الولد عمره 5 سنين، المرأة عندها الطفل اسمه مؤمن، هذا من واقع المهد، من واقع المهد شايل الطفل الولد اللي ميت ضرب بحيلة بالجدار، من ضرب الجدار كسر الحوض مالته، من مكسور الحوض هاي هو الولد عمره 5 سنين ما يقدر يقوم على حيله، صار بي صار هي يتوسخ نفسه، صار المشكلة تقريبا الشهر كامل. الشهر كامل الولد تحت التعذيب الأب والأم. الأخير شيء يعني يومين نيمو الولد عقوبة فوق السطح. ليش؟ لماذا يوسخ نفسك؟ ليلتين نايمة فوق السطح عمره 5 سنين، الطفل عمره 5 سنين بوحده، ما 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 ماكو أحد وياه فوق السطح، منومين بطانية واحدة على القاع ليلتين. الجوارين حاسب الموضوع جايين على الوالد باسن ايده بلكي تعفي للولد عافي نازل الجوار. هم صار مشاكل اخر ليله شاد الولد من ايده والوقوف يعني واقفه، وهاي والولد هم مكسور الحوض تقريبا من الساعة 5 العصر للـ4 الصبح. 4 الصبح فاتح الولد، الأمة إيش مسوي؟ شادة حلقة هم لايلون ماخذين الجوال.
ثاني يوم الصبح الطفل ايش صار من 5 الصبح ل 4 من 5 العصر ل 4 الصبح وانت واقف ومشدود اليد يعني ما بيحل الواسخة نفسه غاسلين من غاسلين يبين الولد يعني تعبان حيل الأمة ايش يسوي فدنه ماخذ يده على الحلقة وكاتب وخلص
موقف الوالد يعني من هذه حاجته كيف او نفسيته كيف هي
الوالد كلش نفسيته الطبيعي وحارقه وضاربه بالصوندات ومن أمه فوق السطح ومشادة الوالد هم قاتل الأمة هم قاتل
يعني ما ندمي على هاي
الحالة لا فدنه بالوالد من شوفناه الصور هذا المحروق هذا كان يباعوا الصور بكل احتياطي عبالك يباعوا الصورة شيء منظر حلو مدى يعرف هذا ابنه مقتول
وهل تم إحالتهم إلى المحاكم للمحاكمة
بس نكمل التحقيق ونحيله يعني خلال أسبوع إن شاء الله نحيل القضية للمحاكم
كما حصلت إذاعة العراق الحر على جزء من الاعتراف المسجل لدى شرطة أربيل لزوجة والد الطفل المقتول أيوب وتروي فيها تفاصيل اللحظات الأخيرة في قتل الطفل
آخر شتي هذا العشيب لم وندشتي كندشتي رأسه سريع بس جاي شتي سابقه زرها قرابه
كنت في الباحة أغسل الملابس وبعدها ذهبت لتفقد وجهي ورأيته يميل للصفرة وعندما رأيته بأنه وسخ نفسه فقدت عقلي ووضعت يدي على فمه ولم يستمر لدقيقة واحدة ولكني أعتقد أنه فارق الحياة قبلها مع هذا وضعت يدي على فمه لأنني كنت أكرهه جدا في حين يؤكد محمد حسين مدير ثقافة الطفل في وزارة الثقافة في حكومة أقليم كردستان العراق إلى وجود نقص في الكادر المتخصص في وزارته في مجال متابعة أوضاع الطفل في الإقليم لمنع تعرضهم لمثل هذه الحالات وقال
أعترف بأننا في هذا المجال لدينا نقص في الكوادر لدينا نقص في الإمكانيات فيما يتعلق بهذا المجال وقد طلبنا العام الماضي تعيين كوادر مختصة في هذا المجال حتى نكون قادرين على متابعة أوضاع الطفل مثلا من مختلف المجالات مثلا إعداد أرقام وإحصائيات في مختلف المجالات مثلا عدد الأطفال العاملين أو الأطفال الذين يتعرضون إلى العنف المنزلي وما شابه فحقيقة نحن نعترف بأن في هذا المجال لدينا نقص كبير
كما أشار إلى عدم وجود قوانين أيضا لحماية الطفل في إقليم كردستان مؤكدا حاجة الإقليم إلى قانون خاص يحمي الطفل وأضاف
نحن العام الماضي في وزارة الثقافة قدمنا مشروع قانون إلى رئاسة الإقليم ومن ثم إلى مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان يتعلق بوضع قانون حماية الطفل هذا القانون العام طلبونا في مجلس الوزراء كي نناقش هذا القانون تم تأجيله يمكن خلال الأيام القادمة سنذهب مرة أخرى لمناقشة القانون نحن بحاجة إلى قانون لحماية الطفل الكردستاني قانون يكفل للطفل حقوقه سواء خارج البيت أو داخل البيت وقد جاء هذا الحادث الأليم لكي يؤكد الحاجة في إقليم كردستان إلى قانون ينظم حياة الطفل ينظم الأشياء المتعلقة بالطفل سواء داخل المنزل أو خارجه ولو كانت هناك يعني قانون خاص بالطفل الكردستاني وحمايته وتكفيل حياة مثلا لائقة به يمكن لما حصل هذا الحادث أو سيكون عاملا لكي يقلل من مثل هذه الحوادث في المستقبل
إلى ذلك اعتبر ثامر شاكر رئيس الباحثين الاجتماعيين في محكمة الأحداث بأربيل أن حالة الطفل أيوب من الحالات النادرة التي حدثت في إقليم كردستان وقال في حديث مع إذاعة العراق الحر
ما عندنا لحد الآن بإقليم كردستان حالة نادرة مثل هذا الحالة هذا أول حالة يعني نقدر نعتبرها أول حالة نادرة في إقليم كردستان يعني بهذا البشاعة الجريمة يعني صادر عن شخصين مع العلم هذا الشخصين هم يعني الحنان اللي يصدر اتجاه الطفل المفروض يعني بدل الجريمة المفروض أن الحنان يصدر لأنه الأب والأم الطفل إلما يباوع غير الأب والأم
وأشار رئيس الباحثين الاجتماعيين إلى وجود خلل في الثقافة الأسرية تدفع ببعض الأسر وحتى الأطفال والأحداث إلى ارتكاب بعض الممارسات البعيدة عن القيم الاجتماعية وأضاف
الثقافة اللي عندنا نعاني من عدها ثقافة أسرية وثقافة المجتمع وثقافة المدن والريف، هذا كله له تأثير. فتشوف هسه بالمدن جرائم أكثر راح يصير من القرى. القرى لو تشوفها نسبة الجرائم معدومة، مستحيل نسبة الجرائم هسه معدومة، بس مع وسائل الإعلام ومع تطورات التكنولوجية ده نلاحظ ده يزداد.
أنتم بماذا تقترحون لمعالجة هذه المشكلة كباحثين اجتماعيين؟
والله احنا بالنسبة لنا احنا الجريمة يعتبر يعني مثل ما نقول جرثوم، يعني يجب القضاء عليه، يعني كميكروب يدخل للمجتمع. هذا الميكروب انت شلون راح تعالجه غير اكو علاج اكو وقاية؟ احنا الهدف منا هو الوقاية والعلاج كباحثين، احنا نقول الوقاية والعلاج. بس شي يبقى، انت ما راح تلزم العالم كله يا تعالوا هيك تسوي، مستحيلات. فيبقى على الأخلاق الأسرة.
وفيما يتعلق بقضية العنف ضد المرأة، فإن إحصائيات وزارة الصحة في حكومة أقليم كردستان العراق تشير إلى أن أكثر من 500 امرأة تعرضن إلى حالات الحرق، أغلبها حالات الانتحار بحرق أنفسهن في العام الماضي 2007. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال وزير الصحة الدكتور زريان عثمان أن 80% من حالات الحرق في الأقليم هي حالات انتحار، وأضاف
في تصورنا وفي دراساتنا حوالي 80% منها انتحار، ولكن 20% منها هي حالات عرضية. أنا أتصور بأن هذه الحالة خاصة بالنسبة لحرق النساء سوف يستقر عندما يستقر هذه المرحلة لصالح الجيل الجديد طبعا.
ومع الإجراءات التي اتخذتها حكومة أقليم كردستان لوقف العنف ضد المرأة، إلا أن العنف ما زال مستمرا. وتعتبر سوزان محمد عارف رئيسة منظمة تمكين المرأة في أقليم كردستان أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الأقليم مجرد إجراءات دعائية، وتضيف
نجد أن هناك الكثير من الإنجازات لكن ليست إنجازات، فقط تعتبر إجراءات دعائية وإعلامية من قبل السلطات. وكذلك نحن نجد إخفاق هذه الخطوات، كأن تكون مثلا أيضا تم تشكيل لجنة خاصة للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة في رئاسة مجلس الوزراء، وأيضا هناك أيضا إنجازات من قبل برلمان كردستان في تعديل بعض القوانين الخاصة بجرائم الشرف. أيضا واجهت الإخفاق في التطبيق، ولذلك نجبر على أن نقول بأنها فقط إجراءات دعائية وإعلامية، لأن هذه الخطوات أو هذه القرارات كلها نجدها مجزأة، نجدها ليست موحدة على مستوى الكل. هناك شكلت وزارة خاصة بوزارة شؤون المرأة، وأيضا لجنة خاصة للحد من ظاهرة العنف، هناك لجنة خاصة في برلمان كردستان للدفاع وحماية حقوق المرأة، لكن كلها لها أعمالها الخاصة بها، عدم وجود الشفافية، عدم مشاركة الكل في نفس البرامج، عدم مشاركة منظمات المجتمع المدني، وأيضا عدم وجود برنامج لتطوير اقتصادي اجتماعي على مستوى المجتمع.
كان هذا تقريرا عن العنف الأسري في إقليم كردستان العراق. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
بعد أن سلطنا الضوء على قضية العنف الأسري في إقليم كردستان، أمني الصحة والخير لكل مستمعينا من مراسلنا في أربيل عبد الحميد زيباري وإنفريال حسين والمخرج ديار بمرنا. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442577، وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.